الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع أحاديث الصلاة، ونبدأ هذا اليوم بباب الصلاة في الثوب الواحد. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب الصلاة في الثوب الواحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان؟
هذا الحديث استدل به العلماء على جواز الصلاة في الثوب الواحد، وكذلك كما سيأتي أيضا حديث جابر عندما صلى بثوب واحد، مع أن لديه ثوب آخر قد علقه، قالوا فعل ذلك من أجل أن يدل على مشروعية الصلاة في الثوب الواحد. وأيضا مما نأخذ في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم ثوبان، وبخاصة بعد أن انفتح على الناس هذا الخير وأصبح لدى بعض الرجال عشرات الثياب، بل تجد عند الرجل الواحد أكثر من 10 ثياب. أقول: هل يتذكر ما يجده إخوانه في كثير من بلاد المسلمين لا يجدون ثوبا واحدا، كما ثبت بنقل الثقات من إخواننا في بلاد المسلمين، وذكر أحد الأخوة أنه كان يوزع الأغذية في إحدى الدول الأفريقية، فجاءته امرأة وبعد قليل جاءه زوجها، فسأل الزوج لماذا لم يأتي مع زوجته، قال: لدي أنا وزوجتي ثوب واحد لبسته، فجاءت تطلب نصيبها من الأغذية، ثم رجعت فلبسه هو وجاء يطلب نصيبه. فأذكر أخواني بهؤلاء وبالعناية بهم وبالعطف عليهم. ثم نجد أيضا أن من الأحكام أن هذا الدين دين واقعي ودين السماحة واليسر، فلذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة في الثوب الواحد بقوله: أولكلكم ثوبان، فمراعاة حال المسلمين وحال الناس، وأنهم ليسوا جميعا يجدون أكثر من ثوب، والمقصود بالثوب هنا هو القميص والإزار، وليس كما هو المفهوم في مجتمعنا، لأنه كان الثوب ينقسم إلى قسمين، أي ذو جزئين: الجزء الأعلى والجزء الأسفل. وهذا هو المراد، لأن الثوب لدينا يطلق على الثوب الكامل كما في منطقة الخليج، بينما نجد أقرب مثال لذلك ما يلبس إخواننا في اليمن، ما يسمى بالفنيلة والوزرة، أي ينقسم إلى قسمين، وهكذا كان في السابق في القميص والإزار، فكان بعضهم لا يجد الجزء الأعلى ويكتفي بالجزء الأسفل، كما في حديث أيضا الرجل الذي جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة، نعم، وبين أنه لم يكن عليه إلا إزار ولم يكن له قميص أي الأعلى، فحياتهم كانت سهلة وبسيطة، فراعاها الإسلام وأجاز الثوب في صلاة واحد ما دام ساترا للعورة. المهم أن يكون الثوب ساترا للعورة، فإذا كان كذلك فإن الصلاة تجوز في ثوب واحد.
باب الصلاة على الحصير. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ثم انصرف.
أولا، من الوقفات في هذا الحديث نجد هذا التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر، قائد الأمة، سيد الأولين والآخرين يستجيب لدعوة امرأة عجوز من أمته ومن رعيته صلى الله عليه وسلم، ويذهب وحده دون أبهة ولا خيلاء، ويأكل من طعامها، ثم يكافئها أيضا مع ويكافئ أولادها ويطيب خواطرهم بما يبقى، قوموا سأصلي لكم. فهم قد أعطوه ما يفنى، وأعطاهم صلى الله عليه وسلم ما يبقى. ثم أين يصلي؟ على المخمل والوفير؟ لا، بل على حصير قد اسود من طول ما لبس، أي ما صلي أو جلس عليه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في تواضعه وفي تبسطه مع أمته وفي مراعاته لمشاعر الناس. أراد أن يكرمهم صلى الله عليه وسلم عندما أكرموه. فهكذا يجب أن يكون الداعية، وهكذا يجب أن يكون طالب العلم، وهكذا يكون العلماء قدوة للناس، ينزلون معهم ويستجيبون لدعواتهم، وأيضا يعاملونهم دون تكلف أو مشقة. بهذا بإذن الله يحوزون على محبتهم وعلى قلوبهم. وإذا العالم حصل على محبة الناس وعلى قلبه، فإنه بذلك يجد الاتباع من الناس والاستجابة منهم. وهكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.
باب أول مسجد وضع في الأرض. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد.
أولا، في هذا فيه من الأحكام أن الأرض كلها مسجد وطهر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل على الأمة أو على من سبقه بست، وذكر منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأي موضع أدركت الصلاة فصلي. وهذا لا شك من رحمة الله وتيسيره وفضله على هذه الأمة. ثانيا، يبين لنا العلاقة، أن علاقة المسلمين بالمسجد الأقصى علاقة قديمة، قدم علاقتهم بالمسجد الحرام، فالذي بنى المسجدين هو أبونا إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وليس الأمر كما يصور البعض أن العلاقة بالمسجد الأقصى بدأت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، بل إن عمارة عمر تجديد وتأكيد لهذه العلاقة والارتباط. ودعوى اليهود في قصة الهيكل متأخرة عن قصة البناء، مع أننا أحق بسليمان عليه السلام من اليهود، فإن الأنبياء عليهم السلام مسلمون جميعا. فهذه فقط إشارة سريعة لما يتعلق بهذا المسجد، والله أعلم.
باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطعت، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة.
من الوقفات في هذا الحديث العظيم: أولا، أن الصلاة جائزة في أي مكان، كما هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث أدركته الصلاة. ثانيا، أيضا مشروعية وجواز الصلاة في مرابض الغنم وليس كمرابض الإبل التي ورد النهي عنها. ثم أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبني المسجد لم يأخذه منهم غصبا أو قوة، وإنما أراد أن يأخذه بقيمته، ولكننا نجد أيضا كرم الأنصار وأنهم تبرعوا بهذا وطلبوا الأجر من الله فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يبين مشروعية وفضل التبرع للمساجد وبأرض المسجد كما هو ظاهر في هذا الحديث. ثم أيضا لا بد من إبعاد القبور عن المساجد، وسواء كانت قبور المسلمين أو قبور المشركين، فلا يجوز أن يبنى المسجد على قبر، وإذا بني على قبر فلا يجوز أن يصلى فيه. ولهذا ينتبه، حيث أننا نجد أن بعض مساجد المسلمين قد بنيت على قبور فهذه لا يجوز الصلاة فيها كما ذكر العلماء. فهذا ما يتعلق بهذا الجانب. ويأتي ملحظ أو وقفة أخيرة، وهي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاركة مشاركة حقيقية لا رمزية. نحن نلحظ الآن أنه إذا أريد أن يقام مشروع في بعض البلاد الإسلامية يأتي زعيم أو رئيس أو ملك ثم يضع كما يقولون لبنة أو يضع حجر الأساس أو نحو ذلك. هذه مشاركات رمزية لا تسمن ولا تغني من جوع، ومن أجل أهداف آنية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يشاركهم مشاركة فعلية كواحد منهم صلى الله عليه وسلم، وهذا الجانب يحقق معنى الطاعة ويحقق معنى الاتباع. لأن الناس كما بينت إذا أحبوا الفرد، إذا أحبوا الزعيم حبا حقيقيا اتبعوه وأطاعوه بحضوره وغيابه. أما إذا كان عن طريق الفرض والقوة والهيمنة كما هو حال كثير من رؤساء الدول فإن طاعته تنتهي لحظة انتهائه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينمي لدى أمته ولدى أصحابه المحبة بالمشاركة والتواضع. ومع أنه فما مر في التاريخ مثله صلى الله عليه وسلم. هنا ملحظ أقوله لبعض أخواننا من يكون مسؤولا عن مؤسسة معينة أو غير ذلك، يتصور أن مشاركته للبسطاء وللضعفاء وللعامة تفقد الهيبة والاحترام، وهذا غير صحيح. فما مر في التاريخ أعظم مهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا. مهابته عظيمة في نفوس أصحابه، كما مر في حديث عمرو أنه ما كان يستطيع أن ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مهابة له، ومع ذلك وكان من أشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، وكان يشارك أصحابه في أفراحهم وأتراحهم، يشاركهم في أعمالهم، وما فقد هيبته بل عظمت هيبته صلى الله عليه وسلم وزابدت محبته وهيبته في نفوس أصحابه. فدعوى أن مشاركة هؤلاء الضعفاء في أعمالهم أو مشاركة الرئيس أو المسؤول مع العمال لديه في بعض الأعمال اليسيرة تفقد المهابة، هذا غير صحيح. وبناء الشخصية لا يكون بالغطرسة والقوة، إنما يكون بالمحبة ويكون بالتواضع ويكون بالتعامل مع هؤلاء، وهذا هو الدليل الواضح حتى أصبح مضرب المثل على مر الأجيال. نعم.
باب إخراج من وجد منه ريح البصر والثوم من المسجد. عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعيه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا.
هذا الخطبة الجامعة من عمر رضي الله تعالى عنه، رسالة إلى الخطباء، تناول فيها أمورا عدة وعالج قضايا متنوعة، ليبين رضي الله تعالى عنه أن خطبة الجمعة هي محاضرة أسبوعية ينتظرها المسلمون طيلة أيام الأسبوع، حيث تعالج أمور دينهم ودنياهم في القضايا الكبرى والصغرى، وليس كما يتوهم البعض أنها خاصة بالوعظ فقط، فهذا قصر لها على بعض مقاصدها وأهدافها، وهي أشمل من ذلك وأعم. فها هو عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر هذه الرؤية العظيمة وفسرها تحدث عن الخلافة وحسبك بها موضوعا، ثم تحدث عن مسألة فقهية مهمة، ثم كان الحديث الرائع عن أمراء الأمصار وما يجب عليهم تجاه رعيتهم، فبين فيها حقوق الراعي والرعية، وختم بمسألة فرعية، كل هذا في خطبة واحدة. ولا مانع أن تخصص بعض الخطب لبعض الموضوعات، ولكن الخطأ ما يفهمه بعض الأئمة من أن خطبة الجمعة يجب أن تكون في منأى عن قضايا الأمة، من أن خطبة الجمعة يجب أن تكون في منأى عن قضايا الأمة، وهذه الخطبة بل خطب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك رد عليهم. فأقول إن هذه الخطبة تعتبر منهجا وترسم منهجا ودستورا للخطباء وللأئمة، وبخاصة أنها أمام مجمع عظيم من الصحابة ومن التابعين رضوان الله تعالى عليهم. فإنني أوصي الخطباء بأن ندرسوا هذه الخطبة وما تناوله عمر رضي الله تعالى عنه فيها من أحكام ومن مسائل في خطبة واحدة. ولذلك ما ضر الأمة مثل إبعاد الخطبة عن قضايا الأمة الكبرى. والذين الآن ينعون على الخطبة ويقولون إن الخطبة يتحدثون في أمور السياسة ويتحدثون في أمور لا علاقة للصلاة فيها، واهمون ومخطئون. فإن خطبة الجمعة خطبة عظيمة ودرس أسبوعي عظيم يجب أن يعنى به وأن يتناول جميع قضايا الأمة دون تحفظ. المهم أن يراعي الخطيب أحوال السامعين وأن لا يتحدث بما لا تبلغ عقولهم، هذه مسألة أخرى لا تتعلق بخطبة الجمعة، سواء في خطبة الجمعة أو في غيرها. يجب حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه القاعدة. أما ماذا يتناول الخطيب فإنه يتناول كل شيء فيه مصلحة المسلمين من أمور الكبرى والأمور الصغرى، وكفى بهذه الخطبة دليلا ومنهجا من هذا الإمام عمر رضي الله تعالى عنه.
باب النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
هذا واضح الدلالة، وأنه يجب أن تنزه المساجد عن أمور الدنيا، سواء البيع أو الشراء أو نشدان الضالة، و لهذا نجد يلحق بهذا كل أمر غير مشروع لا علاقة للشرع فيه، ليجب أن تعلق المساجد بالله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولكن هذا لا يمنع الحديث في بعض الأمور العامة في غير البيع والشراء أو حضور الدنيا، لأن الصحابة كما في الحديث الصحيح كانوا يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه والصحابة يتحدثون يخوضون في أمر الجاهلية، فيضحكون يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يختلف عن موضوع البيع والشراء أو نشدان الضالة أو نحوها، فلينتبه.
باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون.
ورد في بعض الحديث قال فضلت على النبيين بخمس، ولكن هذا الحديث أشمل ولا مانع، لأن قول التفضيل على الأنبياء بخمس لا يعني الحصر، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء بست، وهو أشمل ما ورد في تفضيله صلى الله عليه وسلم. وكل حكم منها أعطيت جوامع الكلم، وما أحوج الأئمة والخطباء والمحاضرين إلى هذا الجانب في حديثهم، ليست العبرة في كثرة الحديث أو في طول الحديث. ولذلك كما ورد في خطبة الجمعة أن من مأنس الرجل أو من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، فإعطاء جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو إعطاء المعنى الكثير في عبارات قصيرة. لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنها أحدا بعدك أو غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وجاءه رجل قال صلى أوصني، قال لا تغضب، وهكذا. هذا كله من جوامع الكلم، وهي كلمات يسيرة معانيها عظيمة وكثيرة، فالدعاة وطلاب العلم والعلماء يحتاجون إلى هذا الجانب، وأن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإجمال في الكلام بشرط ألا يخل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع أطال صلى الله عليه وسلم، نجد مثل حديث الشفاعة أو حديث الإسراء، أو عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الأمة من صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، ثم نزل وصلى، ثم صعد وخطب إلى العصر، ثم نزل وصلى، ثم صعد وخطب حتى المغرب. وهذه حالات الاستثناء والقليلة تدل على مشروعية طول الحديث إذا كانت هناك حاجة. أما ونصرت بالرعب فالأمر واضح، وهذا من ميزات هذه الأمة، ولكن عندما تخلت الأمة الآن عن الجهاد وابتعدوا عن دينهم أصبح الرعب مع كل أسف من الأعداء، أصبحت الأمة تخاف من الأعداء. لماذا؟ لأنها تخلت عن الميزة التي منحها الله إياها، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فسبب الخوف الآن من الأعداء والرعب من الأعداء ليس أن الأعداء نصدر بالرعب، كلا وحاشا، ولكن لأن الأمة أصيبت بالذل والخوف لابتعادها عن دين ربها، فإذا رجعت إلى الجهاد وإلى العز والمكانة فإنه لا شك سيكون الأعداء أشد ذلا. وكمثال واضح الآن في عدد من بلاد المسلمين، اليهود في فلسطين الآن الرعب الذي في قلوبهم من إخواننا الفلسطينيين لما بدأوا في الجهاد شيء لا يوصف، وكذلك الآن في العراق الأمريكان على غطرستهم وقوتهم المادية لديهم الآن رعب شديد جدا لما بدأت العمليات الجهادية، وإن كانت لا تزال عمليات فردية في العراق أصيبوا برعب عظيم، وهكذا في كل مكان كان ذلك كذلك في أفغانستان وفي غيرها. فالمسألة معادلة، إذا قمنا بجهاد وبما أوجب الله علينا فإن هذه السمة التي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم باقية لأمته، وهي النصر بالرعب، وإذا تخلوا عن الجهاد فالمعادلة أن الله يسلط عليهم الذل والخوف حتى يرجعوا إلى ربهم جل وعلا.
باب قدر ما يسر المصلي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان.
هذا ما يتعلق بمشروعية السترة، والسترة سنة مؤكدة على القول الصحيح من أقوال العلماء، ولكن إذا لم يضع الإنسان سترة فمر من أمامه أحد ممن ورد ذكرهم في الحديث فإنه يقطع الصلاة على القول الصحيح، لأن العلماء اختلفوا في قطع الصلاة، منهم من أخذ بحديث لا يقطع الصلاة شيء وهو عند أبي داود والكلام والحديث فيه كلام كثير، وبعضهم أخذ به فجعله ناسخا لهذه الأحاديث، وآخرون قالوا أن هذه الأحاديث محكمة، وأيضا والحديث الآخر فيه كلام وفيه ضعف، فتبقى هذه الأشياء تقطع الصلاة. وهذا أقول هو القول الراجح والله أعلم. والمقصود أنه إذا مر بمسافة معينة، يعني إذا لم يضع الإنسان سترة، فمر إنسان أو مرت امرأة أو كما بين في هذا الحديث الحمار والمرأة والكلب الأسود من مسافة تتعدى قال العلماء 3 أذرع، فالصحيح أنه لا يقطع الصلاة. ولكن قالوا إذا مر فيما بينه وما بين ما يوضع فيه الرحل، أما إذا كان مسافة بعيدة فالصحيح أنه لا يقطع الصلاة. وقد يحمل على هذا قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن هذه من ما استدل بالعلماء، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة كما في الحديث أيضا الصحيح، فيدل على عدم وجوب السترة، فإنما هي سنة مؤكدة. هذه بعض الأحكام اليسيرة حول هذا الحديث. ولكن أنا لفت نظري في قول النبي صلى الله عليه وسلم والكلب الأسود، ثم جاءت المناقة قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قلت سبحان الله، حتى الكلاب هناك فرق بينها، فمنها ما يقطع الصلاة ومنها ما لا يقطع الصلاة، وهناك فرق بين كلاب الحراسة والصيد، وهناك فرق بين الحمار الوحشي وبين الحمار الأهلي، فهذا يؤكل وهذا لا يؤكل. فالشريعة تنزل كل شيء منزلته وتعطي كل ذي حق حقه، أفلا يكون إنزال الناس منازلهم ألزم وأولى وآكد؟ فلا يرفع إلا من رفعه الله، ولا يقال للمنافق سيد، فإن يكن سيدا فقد أغلبتم الله عز وجل. ولذلك إنزال الناس منازلهم هذه من سمات هذه الشريعة، هم وجهت له هذه الشريعة. إذا كانت الحيوانات والدواب لا أحكامها التي يختلف بعضها عن بعض سواء في الأكل أو عدم الأكل أو في قطع الصلاة أو عدم قطع الصلاة، فما بأولى أن يكون الناس كل له منزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها. فالعلماء لهم منازلهم، الدعاة لهم منازلهم، وكذلك غيرهم له منزلته كما هو مقرر في الشريعة.
باب الاعتراض بين يدي المصلي. عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة رضي الله عنها قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
أولا نقول إن عائشة هنا رضي الله تعالى عنها لا تعترض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاها من ذلك، ولكن أشكل عليها لفظه ومعناه كما هو مفصل وفصله العلماء في الحديث عن هذا الحديث، فشكت في حفظهم وقالت ما قالت، ولينتبه لذلك، فإنها كان شكت فيه لأنه أشكل عليها ما كانت تفعله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن ما ذكرته لا يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، فإنها لم تمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرور شيء، و كونها تصلي والنبي صلى الله أو نائم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم تنسل، هذا لا يدل على معارضة الحديث الأول، ففرق بين الحالتين. ثم هناك أمور قد لا تكون معقولة المعنى، وبخاصة مثل هذا الحديث، لماذا المرأة تقطع الصلاة ولماذا الكلب الأسود يقطع الصلاة وهكذا، بعض الأمور قابلة للتعليل كما قال إن الكلب الأسود شيطان، وبعضها غير قابل للتعليل. فلهذا لا نقف لماذا في فعل عائشة رضي الله عنها وكل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما ذكرت ومع ذلك لم تقطع صلاته، بينما في الحديث الآخر أنها تقطع الصلاة، نقف نقول ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ به ولا نرده بعقولنا وبأفهامنا القاصرة، والله أعلم.